الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يصلح لنا حالنا وأحوالنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس 99 من دروس سيرة خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، نعيش في كل يوم أحد مع لقاء الأحبة مع محمد وصحبه، مع أثر عمرة القضية على الجزيرة العربية بل على العالم بأسره. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أداء عمرة القضاء في شهر ذي القعدة من السنة 7 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد إلى المدينة سالما غانما بعد أن دخل مكة سلما وسلاما، لم ترق قطرة دم ولم يثر أحد من أهل مكة، بل دخلها النبي بالصلح، ودخلها النبي بالمعاهدة التي عقدها مع المشركين في يوم الحديبية. لكن رغم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة لأول مرة بعد أن خرج منها في العام الأول من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن دخلها لأول مرة دخلها سلاما، ورغم هذا كان لهذه العمرة أعظم الأثر في نفوس القرشيين من أهل مكة وفي نفوس العرب خاطبة حولها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه العمرة فتح قلوب أهل مكة قبل أن يفتح أبوابها، وكأن النبي يمهد لفتح البلد بفتح قلوب أهلها، حتى إذا جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العام التالي وهو في فتح مكة استقبله الناس أعظم استقبال، لأنه مهد لهذا الفتح بصلح الحديبية ثم بعمرة القضية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك أن خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أسلم جميعهم بسبب عمرة القضية هذه. فمن أعظم آثار عمرة القضية أن انضم إلى الصف المسلم 3 من القادة العظام من قادة قريش: عمرو بن العاص داهية العرب، وخالد بن الوليد فارس العرب، وعثمان بن طلحة ساذن الدار ساذن البيت، والذي يملك مفتاح الكعبة في يديه، لأنه من بني عبد الدار الذين تولوا سدنة هذا البيت. فكان من أعظم نتائج عمرة القضية إسلام هؤلاء الثلاثة العظام، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أداء عمرة القضية وعاد المشركون إلى ديارهم، خرج خالد بن الوليد إلى جوار البيت ووجد جمعا من المشركين، وقال: يا معشر قريش، والله لقد بان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا بشاعر، وأن كلامه كلام رب العالمين. خالد بن الوليد الذي كان يحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الحديبية، وسبق بأن حاربه يوم الأحزاب ويوم أحد ويوم بدر، هو نفسه لما رأى ما رأى ورجع إلى نفسه أنطقه الله بكلمة الحق، فوقف في مجمع قريش وقال لهم: يا معشر قريش، والله لقد بان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بشاعر وليس بساحر، وأن كلامه كلام رب العالمين، ووالله لقد رأيت محمدا في المشاهد كلها، فرأيت أن الله عز وجل يعليه علوا منكرا، كما يقول هو رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وأنتم ترون أن أمر محمد يعلو علوا منكرا، يعني علو مفاجئ، علو غير متوقع، علو لا يترقبه أحد، علوا منكرا. قال: فسمع أبو سفيان سيد قريش بمقالة خالد بن الوليد، ونقل الناس إليه ما يقول خالد، وقالوا له: أدرك خالد، كاد أن يسلم أو قبل أن يسلم. فأسرع أبو سفيان إلى خالد بن الوليد وهو واقف بين الناس حول البيت، فقال له: يا خالد، ما هذا الكلام الذي بلغني عنه؟ قال: أصدق هو؟ أحق هو؟ قال: نعم يا أبا سفيان، والله لقد استبان لي أن ما يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق. قال: فصاح عليه أبو سفيان وهم أن يضربه، وقال له: أتريد أن تفتن الناس يا خالد؟ وقام إليه ليضربه، فحجز بينهما عكرمة بن أبي جهل، وقال ملتفتا إلى أبي سفيان: يا أبا سفيان، والله إن الكلام الذي قاله خالد أنا أريد أن أقوله، وقد رأيت أن قبائل العرب قد تبايعت له وقد أسلمت معه، وأرى أنه ما يمر عام إلا دخل الناس في هذا الدين. أتقتلون رجلا أن يقول كلمة الحق؟ هذا عكرمة، وهو سيد من سادة المشركين في ذاك الزمان وفارسهم الأعظم، لكنه لما سمع الكلام من خالد قال: إي والله صحيح، هذه المعارك كلها التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان في مدينته انتصر، إذا خرج منها انتصر، إذا ذهب إلى اليهود في خيبر انتصر، ما دخل معركة إلا أظهره الله على عدوه. إذن ما هذا بدين باطل؟ والله إنه لهو الحق. وقال لأبي سفيان: وأنا كدت أن أقول مثل الكلام الذي قاله خالد، وأرى أنه ما يمر عام إلا وقد دخل الناس في دين الله. وكأن عكرمة يرى بنور الله عز وجل، وتحقق ما قال: فلم يمر عام إلا ودخل الناس في دين الله أفواجا. فمن نتائج هذه العمرة عمرة القضية أن فتح الله قلوب الناس، وبدأوا يعملون عقولهم ويفكرون فيما هم عليه، بل ويفكرون في هذا الدين الحق. والإنسان بطبعه إذا تخلى عن هواه، إذا تخلى عن عصبيته وعن عماه، رأى الطريق الحق والطريق الصواب، لكن الهوى هو الذي يمنع من الهدى، لكن العمى والضلال هو الذي يصد عن النور والهداية، لكن تقليد الآباء والأجداد هو الذي يمنع من الإسلام والاستسلام. فلما ظهر لخالد هذه المشاهد بدأ يفكر فيها، فكان من أعظم نتائج عمرة القضية إسلام هؤلاء الثلاثة العظام: إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، ابو عبد الله، أرطبون العرب، داهية العرب، المفكر العظيم الذي أرسلته قريش في هجر، لما هاجر المسلمون إلى الحبشة أرسلوه إلى النجاشي ليردهم، فعاد وقد هزمته سياسة جعفر بن أبي طالب وعقل جعفر بن أبي طالب، لأنه مهما كان داهية فإن عقلية المسلم حتى وإن كان مسلما بسيطا تغلبه، لأن الله يؤيده ويسدده. أما أرطبون العرب عمرو ما استطاع أن يفعل شيء مع توفيق الله لجعفر بن أبي طالب. قال عمرو بن العاص بعد أن رجع من غزوة الأحزاب، وهو يقول عن نفسه: بعد أن عدنا من غزوة الأحزاب ورأينا أن الله عز وجل قد نصر محمدا بغير حول منه ولا قوة، لأن الله أرسل ريحا من عنده في يوم الأحزاب فخلعت الخيام وأكفأت القدور وما قر لهم قرار، وعادوا منهزمين بتوفيق الله ونصره وتأييده. فقال عمرو بن العاص ورأى جماعة من قريش عند البيت يوما وكانوا يستمعون إليه، فقال لهم: إني قد رأيت رأيا ما أراه إلا صوابا، هل توافقون عليه؟ قالوا: ماذا رأيت يا عمرو؟ قال: إني رأيت أن نذهب إلى النجاشي فنكون عنده، فإن نصر الله محمدا فنحن في مأمن عند النجاشي، وخير لنا أن نكون تحت إمرة نصراني من أن نكون تحت إمرة محمد. عجيب. وإن نصر الله قريشا على محمد فنحن بمنزلة تعرفها قريش. فأراد عمرو بدهائه أن يمسك العصا من النصف كما يقول الناس، نخرج إلى أرض حيادية، إلى أرض النجاشي، فإن انتصر محمد نكون في مأمن بعيدين عنه، وإن انتصرت قريش عدنا، فإن قريش تعرف من هو عمرو بن العاص. فقالوا: نعم الرأي ما رأيت يا عمرو. ثم خرجوا إلى النجاشي فقال لأصحابه من أهل قريش: إن النجاشي يعجبه الأدم، يعني الجلود، يعجبه الأدم، فاجمعوا له من الهدايا حتى نكون عنده من المقربين. قال: فجمعوا له من الأدم، من الجلود، الشيء الكثير، وذهبوا إلى الحبشة. يقول عمرو بن العاص وهو الذي يروي ذلك، والكلام ذكره صاحب صحيح السيرة النبوية وصحح الحديث وحسنه، قال: فلما وصل عمرو بن العاص ومن معه من أهل قريش إلى الحبشة رأوا رجلا يخرج من عند النجاشي، رأوا عمرو بن أمية الضمري، وهو رسول رسول الله، كان النبي قد أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليوصيه على جعفر وأصحابه خيرا. فلما رأى عمرو بن العاص عمرو بن أمية الضمري يخرج من عند النجاشي قال لمن معه من قريش: هذا والله رسول محمد، فندخل الآن على النجاشي ونطلب منه أن يعطينا هذا الرجل فنضرب عنقه ونكون بذلك قد تقربنا إلى قريش، فإن نصرهم الله كنا من المقربين عندهم. قال: فدخلت على النجاشي فسجدت له كما يسجدون للملوك، ودعوته بالملك، وقربت إليه ما معي من الهدايا. فلما رآني النجاشي قال: مرحبا بصاحبي، ما هو عارفه من الزيارات الأولى، وكان النجاشي يعرف أباه العاص بن وائل السهمي سيد من سادة قريش، وكان يعرف أباه العاص بن وائل. قال: فلما دخلت عليه وسجدت له وسلمت عليه بسلام الملوك وقدمت إليه ما معي من هدايا، قال: فقربني إليه ورحب بي أعظم ترحيب وقال: نعم ما جئتم به من هدايا. إذا كل ده هدايا. ثم يقول عمرو: فلما رأيت الود في عينيه قلت: أيها الملك، إنه قد خرج من عندك رجل هو رسول عدونا، رسول عدونا محمد، فرق كلمتنا وشتت أمرنا وجاء بدين جديد، فإني أطلب منك أن تعطيه لي حتى أضرب عنقه، فأكون بذلك قد فأرت لقريش من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فرفع النجاشي يده وضرب أنفه ضربة، يعني ضرب أنف النجاشي، وده من أدبه مع عمرو بن العاص لأنه ضيف عنده ولسه جايب له هدايا وأصحاب أصدقاء. قال: فرفع يده وضرب أنفه ضربة حتى ظننت أنه قد كسرها، فتمنيت أن لو الأرض انشقت فبلعتني من شدة الفرق من الخوف. وقال لي النجاشي: يا عمرو، أتطلب مني أن أعطيك رجلا هو رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام؟ أتريد أن أعطيك رجل هو رسول من يأتيه الناموس الأكبر؟ والناموس الأكبر هو إيه؟ جبريل عليه السلام. من يأتيه الناموس الأكبر؟ قال: فقلت: أيها الملك، والله لو علمت أن هذا يغضبك، لو علمت أن هذا يغضبك ما سألتك، ولكني ظننت أن الأمر عندك سواء. قال: يا عمرو، والله إنه للنبي الحق، وأنا أدعوك إلى الإيمان به. فقال عمرو للنجاشي: أهو كما تقول؟ قال: نعم، والله إنه لهو النبي الحق، وأنا أدعوك إلى أن تسارع بالإيمان به. فقلت له: أتبايعني على الإسلام له؟ قال: أبايعك. فبايعه على الإسلام. قال: فخرجت من عنده وقد أسلمت وأخفيت على أصحابي ما كان مني، ثم خرجت من عند النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسلم. الله أكبر. انظر، لما يريد الله عز وجل هداية عبد يجعل له سببا للهداية. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا أراد الله الهدى لعبد جاءه الهدى من حيث لا يدري ولا يحتسب، بشرط أن يكون عند القلب استعداد، لأن عمرو ما وفق للهدى إلا لما قال ما قال، إلا لما رأى من آيات ربه ما رأى، رأى كيف ينتصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل أيضا أن هؤلاء ما كانوا ليؤمنوا إلا على بينة، إلا على نور، إلا بعد بحث، إلا بعد معرفة ودراية. لهذا ما سمعنا أن واحدا منهم أسلم ثم ارتد، أو اتبع رسول الله ثم رجع، لكن أغلب من نرى في زماننا لما يسلم إسلاما مفاجئا يرجع سريعا إلى الضلال، ما يستمر كثير. وأنتم تسمعون، ونعوذ بالله من ذلك، من الذين يقولون إنهن تبنى وعدنا إلى الله عز وجل، ما يمر عليها عام، وبعضهن لا يمر عليها إلا شهور، ونراها خلعت نقابها وغيرت شكلها وعادت إلى ضلالها ومعصيتها. لا تستمر، لأنه تغيير على غير بينة، مفاجأة، إما حادثة، إما مرض يأتيها، إما ترى آية من الآيات تعبر عنها عبور الكرام فلا تدوم على الطاعة. أما الذي يؤمن عن بينة وعن علم فإنه يدوم على الإيمان. اسمع، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: فأسرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحبشة رأسا إلى مدينة رسول الله، ولما وصل إلى المدينة لقي خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، فاتفق الثلاثة لما لقيهما عمرو قال: يا أبا سليمان إلى أين؟ أنا رأيتك تخرج من مكة وتتجه نحو المدينة، إلى أين؟ قال: يا أبا عبد الله، قد استقام المنسم. والمنسم هو الطريق، هو الصراط المستقيم. قد استقام المنسم يعني قد وجب، ورأيت أن محمدا على حق، فخرجت لأسلم وأتبع صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: وأنا والله ما خرجت من الحبشة إلا لأريد الإسلام، إلا أريد الإسلام. فدخلوا على النبي الثلاثة، وكان يوم عز لدين الله. أما إسلام الثاني، إسلام خالد رضي الله عنه، أبو سليمان أسد الله وأسد رسوله، صاحب المشاهد العظام في الجاهلية وفي الإسلام، الذي لم يهزم لا مع المشركين ولا مع المسلمين، اشترك في بدر وفعل الأفاعيل، واشترك في أحد وفعل الأفاعيل، واشترك في يوم الأحزاب، واشترك في يوم الحديبية، وكاد أن ينزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفاجئه، ولكن الله عز وجل منعه من ذلك، لأن الله يعده لأمر عظيم. يقول خالد رضي الله عنه أبو سليمان: لما أراد الله لي ما أراد من الخير، لما أراد الله لي ما أراد من الخير والهدى والرشاد، ألقى في قلبي هذا الكلام الذي سمعناه، سمعنا أن محمدا ما هو بشاعر ولا بساحر، وأن أمره يعلو علوا منكرا، وأنه ما هزم في معركة ولا في غزوة، وأن هذا الرجل معصوم، وأن هذا الرجل ممنوع. قال: حتى جاء يوم الحديبية، حتى جاء يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بمكان يقال له عسفان، في أرض واسعة يقال لها عسفان. وخالد بن الوليد كان قائد الفرسان، فرسان قريش، كان على رأس جبل، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر يصلي بأصحابه الظهر، واصطف الجيش 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفوا جميعا يصلون الظهر. ففكر خالد في أن يباغت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، فيفعل في المسلمين فعلا، ولكنه لم يدرك النبي إلا وقد انتهى من الصلاة. فقال لأصحابه من جند المشركين، من فرسان المشركين: ستأتي صلاة، اللي هي صلاة العصر، هي أحب إليهم من هذه الصلاة، فإذا جاء وقتها باغتناهم ونزلنا عليهم فقتلناهم. قال: فهيأ خالد نفسه وأعد الجند وهم على رأس الجبل حتى جاء وقت العصر. يقول خالد بن الوليد: رضي الله عنه وأرضاه، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألهم ما في نفسي فصلى بالناس العصر صلاة الخوف. نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الحديبية وخالد بن الوليد على الجبل في عسفان ينتظر أن يصلي النبي صلاة العصر، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهي أحب إلى النبي وأصحابه من كل صلاة، لأن الله أمر بالوصاة بها، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال خالد بن الوليد ستأتي الصلاة هي أحب إليهم من هذه الصلاة، فإذا جاءت بغتناهم وهجمنا عليهم وفعلنا فيهم ما نريد. قال فألهم النبي، كأن النبي ألهم ما في نفسي، فقلت لمن معي والله إن الرجل لممنوع. هذا الرجل ممنوع، الله يحفظه، لأن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس. قال والله إن هذا الرجل لممنوع. المسألة ما هيش مسألة حرب بين ديش وديش، لا، المسألة بين إيمان وكفر، بين نبي وأصحابه وبين كفار مشركين. المسألة فيها الله عز وجل يتدخل إذا احتاج الأمر أو إذا استدعى الأمر عند ورود النصر أو عند توفيق الله لعباده. قال خالد بن الوليد فرأيت ذلك فقلت لإخواني والله إن الرجل لممنوع، وعلمت أن أمر محمد سيظهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ففرق الله بيننا ولم نلتقي، ورجع النبي ورجع خالد بن الوليد. فلما كان في عمرة القضية في السنة السابعة، لما دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قلنا إن كفار قريش منهم من ترك مكة وهرب، ومنهم من صعد على رؤوس الجبال 3 أيام ينظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي مكة كان من المسلمين الوليد ابن الوليد أخو خالد بن الوليد، كان مسلما وحسن إسلامه. قال فلما دخل النبي مكة سأل النبي الوليد أين خالد، يسأله عن خالد أخيه. قال له أين خالد؟ والله إني أرى أن له عقلا لا يمنعه هذا العقل من الإسلام، إني أرى أن له عقلا يأتي به إلى الإسلام. فقال الوليد أخوه يأتي الله به إن شاء الله يا رسول الله. قال فكتب الوليد إلى أخيه خالد كتابا وقال له يا أخي إن رسول الله قد سأل عنك وقال إن لك عقلا يأخذ بك إلى الإسلام، إني أرى أن لك عقلا يأخذ بك إلى الإسلام، وإن مثل عقل خالد لا يمنعه عن الإسلام أبدا، لا يرده عن الإسلام أبدا، فأسرع إلى الإسلام وعجل بالإسلام بين يدي رسول الله فإن الناس يسلمون. قال خالد فلما جاءني الكتاب وعلمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسأل عني، مش كده بس، شوف النبي يقول للوليد بن الوليد فإني أرى أن له عقلا يأخذ به إلى الإسلام، ثم إن أسلم خالد قدمناه على غيره. النبي يقول للوليد بن الوليد إن أسلم خالد قدمناه على غيره، كأن النبي يعلم أن من طبيعة خالد أنه يحب الزعامة، يحب القيادة، فأعطاه النبي ما أراد لأنه كان قائد الفرسان في قريش، فكأن النبي يقول له لن تخسر شيء، بل نحن نوليك على كل المسلمين، على كل فرسان المسلمين، إن جاءنا قدمناه على غيره، قال وكنت، خالد بن الوليد يقول كل هذا في الرواية بطولها، يقول وكنت قد رأيت فيما يرى النائم كأني في أرض ضيقة مجدبة، ورأيت كأني خرجت منها إلى أرض واسعة خضراء. رأيت كأني في أرض مجدبة ضيقة مظلمة، ثم انتقلت منها إلى أرض واسعة منيرة خضراء، فقلت إن لهذه الرؤيا دلالة، لئن قدمت على أبي بكر لأسألنه عن هذه الرؤيا. وكان من خصائص أبي بكر أنه يعبر الإيه؟ الرؤيا، لأن النبي كان أفضل من يعبر الرؤيا، ومن بعده أبو بكر رضي الله عنه. وكان النبي إذا عبر رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، وكذلك أبو بكر كما في الحديث المشهور قلت يا رسول الله دعني أعبرها له، قال قل، ثم لما قال هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لكن أبا بكر ما أخطأ إلا القليل، لأنه كان يحسن يفسر الرؤيا رضي الله عنه وأرضاه، لا كما يفسرون في هذا الزمان على الهوى على كيفه، هي على الهوى وعلى الهوى الذي في النفس، يفسر لك الرؤيا كما تحب كما تريد. نعم، أما النبي كان يفسرها على حقيقتها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال فقلت في نفسي والله لقد آن الأوان أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرى أني موضوع في غير مكاني. ومن كلام النبي للوليد ابن الوليد أيضا لما قال له إني أرى أن له عقلا وإن جاءنا قدمناه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا لو أن خالدا جعل شدته وقوته في الإسلام لكان خيرا له، لو كانت البطولة اللي عنده دي يجعلها في الإسلام لكان خيرا له. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يشد الناس إليه، وهي من أعظم أساليب الدعوة إلى الله عز وجل أن يمتدح من يدعوه. بعض الدعاة لما يتكلم يثبط الناس، يجعلهم في يأس، يقول لهم أنتم لا تعدون شيء، أين أنتم من أصحاب النبي وممن سبق من السلف؟ هل قمتم الليلة هذه الليلة؟ ما قمتم إذن أنتم جيف حمار، ما فعلتم؟ أنتم لا تستحقون أن تكونوا مسلمين. ثم بعد ذلك يقول ما لي أرى الناس ينفضوا من حولي من هذه الفظاظة، لأن الله قال لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان النبي سخاب ولا لعان ولا سباب، ولكنه كان من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون كيف تكتسب الأصدقاء أو كيف تدعو إلى الله عز وجل؟ اذكر محاسن من تدعوه بالحق مش بالباطل، قل له أنا رأيت فيك سمتا حسنا، رأيت فيك خجلا وحياء، لو أن هذا الخجل والحياء في الله يا سلام، رأيت أن صوتك جميل عذب، هذا الذي تغني به وترتكب به المعاصي وتحث به على الفاحشة، آه لو استخدمته في قراءة القرآن فأثرت في قلوب الناس ودعوت بهذا الكتاب إلى الله عز وجل. أقول للمرأة يا سلام على الأدب الذي فيك، يا سلام على وداعتك وعلى حسن لسانك، يا سلام على خجلك وحيائك، يا سلام على طاعتك لأمك وأبيك وزوجك، يا سلام على حسن تربيتك لأولادك. لو أنت جعلت هذا في سبيل الله، لو جعلتيه لبناء أسرة مسلمة، لو التزمت وكنت قدوة حسنة لأبنائك وبناتك، لكنت بحق أدعوها إلى الله عز وجل بما فيها من الصفات الحسنة. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف دعا خالد بن الوليد عن بعد. ومن هو خالد؟ خالد كان من أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مضى من الغزوات ومن العمر، لكن النبي لم يكن ييأس أبدا من أحد يدعوه إلى الله. في يوم القضية في السنة السابعة، في آخر السنة السابعة وبداية السنة الثامنة بعد حرب مع خالد بن الوليد، هذا الزمان كله قرابة 20 سنة وهو يحارب خالد بن الوليد، لكنه لم ييأس من الدعوة إلى الله ومن دعوته، فقال إني أرى أن لخالد عقلا يشده أو يجذبه إلى الإسلام، وإيه كمان، ولو جاءنا لقدمناه على غيره. وماذا أيضا؟ ولو أنه جعل شدته وقوته في الإسلام لكان خيرا له، يمتدح قوته. لكن امتداح متى يمتدح قوته؟ إذا كانت في الإسلام، لكن إذا كانت في الكفر والضلال بئس هذه القوة. مثل ما نقول لامرأة أنت جميلة الوجه ووجهك مليح، لكن لو كانت هذه الملاحة، لو كانت هذه الملاحة، لو كان هذا الجمال لزوجك لكن تعرضيه على الأجانب بئس هذا الجمال. فرق بين أن أقول له نعم قوة خالد، لكن متى يمتدحها النبي؟ إذا كانت في الإسلام صلى الله على نبينا وسلم. قال فلما جاءني كتاب أخي قلت والله قد آن الأوان، وإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلى حق، فأنا أخرج إليه، لكن لا أخرج وحدي، لسه خايف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألتمس رجلا أو رجالا يخرجون معي. قال فلقيت صفوان بن أمية فقلت له يا أبا وهب إني قد اعتزمت أمرا. قال على ماذا؟ قال على أن أخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلم معه، فإنه والله على الحق. يا أبا وهب إنما نحن مثل رأس، ما أصبحنا إلا مثل الرأس، يكاد يأتي محمد فيقطع هذه الرأس، فهيا نخرج إليه قبل أن يأتي محمد إلينا. فقال صفوان بن أمية أنا أخرج إلى محمد، والله لو لم يبق في العرب غيري ما خرجت إليه، قتل أبي وأخي في يوم بدر. فقلت هذا موتور، قتل أبوه وأخوه في يوم بدر وهو يريد الثأر، ما ينفعش يسلم، فتركته. قال ثم سرت فلقيت عكرمة ابن أبي جهل فقلت له يا عكرمة إنما نحن مثل رأس أوشك محمد أن يقطعها، وإني قد اعتزمت على الخروج إليه، فهيا بنا نخرج إليه قبل أن يأتينا. فقال عكرمة مثل ما قال صفوان أنا أسلم مع محمد وقد قتل أبي وعمي، والله لا أضع يدي في يده. فقلت له وإن كان كذلك فلا تخبر عني أحد، لا تقل لأحد أني سأخرج للإسلام. قال وبينما أنا قد اعتزمت وهيأت نفسي وسلاحي ودابتي وخرجت، لقيت عثمان بن طلحة، ابن طلحة بن أبي طلحة العبدري سيد بني الدار، فلقيت عثمان بن طلحة فقلت أكلمه أم أتركه، فإني قد كلمت صفوانا وعكرمة وقال ما قال، أمضي أم أكلمه؟ قلت والله لا أعدم، أكلمه، فإن خرج معي خرج وإن لم يخرج فقد أديت ما عليه. فقلت يا عثمان إنما نحن مثل ثعلب في جحر، إذا صب عليه ذنوب ماء خرج من جحره، إحنا أصبحنا محصورين، محمد أحاط بنا من كل مكان والإسلام انتشر في كل مكان، أصبحنا مثل ثعلب في جحر. وانظر إلى كلام خالد، كلام الجميل اللي فيه عقل كله، أصبحنا كأننا ثعلب في جحر انصب عليه زنوب ماء جرد المياه يطلع يجري ثعلب. قال وإني قد اعتزمت أن أخرج إلى محمد لأسلم معه هل تخرج معي؟ قال أنا معك والله. شوف الدرس الآخر. خالد ما كان يظن أن عثمان سيستجيب له لكنه قال أؤدي إيه ما علي. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. ما عليك إلا أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ المبين. فما عليك إلا أن تبلغ، يسلم أو لا يسلم، يتوب أو لا يتوب، يلتزم أو لا يلتزم، لكن لا تكف عن الدعوة ولا تكف عن البلاغ. شوف خالد بن الوليد يقول أكلمه أم أتركه وأنصرف، ما علي إن كلمته، فإن اقتنع خرج معي وإلا كان مثل صاحبي. فكلمه فجاء التوفيق على يديه وخرج عثمان وخالد. قال موعدنا في الفجر عند السحر بمكان يقال له يأجج، يأجج، فمن جاءه قبل أخيه انتظر حتى يأتي. قال فرجعنا وجهزنا أنفسنا حتى إذا جاء السحر ونام الناس خرج خالد بن الوليد وخرج عثمان بن طلحة، فالتقيا عند يأجج، وبينما هما يخرجان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مشارف المدينة لقي من؟ لقي عمرو بن العاص. فقال عمرو يا أبا سليمان إلى أين؟ قال إلى رسول الله قد استقام المنسب. وأنت إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال إلى رسول الله حيث جئتم. قال الصحبة. قال فنزلنا على حدود المدينة وعلم النبي بمجيئنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صار الخبر إلى النبي لا تدري من أين، لكن الخبر جاء إلى رسول الله. قال خالد فنزلنا على أبواب المدينة فاغتسلنا وتهيأنا ولبسنا أحسن ثيابنا ثم ذهبنا إلى رسول الله، وما إن علم النبي بما جيئنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تهيأ لنا، يعني استعد النبي لقدوم هذا الوفد، أكبر وفد يزور المدينة، وفد على أعلى مستوى، ثلاثة من كبار رجال قريش، مش كده بس، مش جايين زيارة، ده جاءوا ليدخلوا في دين الله والنبي ينتظرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فتهيأ لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم بمجيئنا. قال فلما رآنا رسول الله من بعيد تبسم وهش لنا ابتسامة من بعيد. هذه الابتسامة تشد القاسي، ابتسامة النبي ابتسامة تجذب القلوب إليها. وكما قلت في أول كلامي عن السيرة أن الداعية له أدوات يستخدمها في الدعوة إلى الله، منها وجه الداعية، منها لسان الداعية، منها قلب الداعية. الداعية عنده مفاتيح تفتح مغاليق القلوب، وجه الداعية مفتاح، البشاشة، النور، الابتسامة، الرحمة والعطف على من تدعوه، كل هذه وسائل لجذب الإنسان. اللسان، وقولوا للناس حسنا، من أحسن وسائل الدعوة إلى الله أن تمتدحهم، أن تذكر الصفات الطيبة فيهم، أن تتكلم عنهم كلاما طيبا. لسان الداعية، النبي كان إذا رأى شيئا سره كأنه فلقة قمر استنار وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر، نور طبيعي، ما هو مصطنع، ما هو نور مكذوب، ما هو نور مدعى، ما هو نور كذب، إنما نور حقيقي لنور الإيمان الذي في قلبه صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى ما يسره استنار كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم، أو كأنه البدر ليلة تمامه. يقول خالد بن الوليد فلما دخلت عليه كنت أول من دخل على رسول الله فحييته بتحية الإسلام
وأنا ما أدري كيف دخل خالد. خالد الذي كان آبقا، كان عاصيا، كان محاربا، كان معاديا للنبي، لما دخل على النبي بالتأكيد دخل بتؤدة، دخل بتأني، لا كما دخل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة دخل دخول المسلم الذي أحب نبيه منذ 8 سنوات وينتظر لقاءه. يقول أبو هريرة: فلما دخلت على النبي أكببت عليه، أقبل رأسه ويديه ورجليه. طبعا داخل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما خالد فأظنه لما دخل دخل متحفظا، لأنه لا يدري رد فعل النبي، رغم أنه رأى النور في وجه رسول الله ورأى الابتسامة التي تشده، لكنه يقول: فدخلت عليه فسلمت سلام النبوة، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال: فهش لي النبي وقال: والله يا خالد لقد كنت أرى أن لك عقلا يأخذ بك إلى الإسلام، كنت ما أظن أن يمنعك أن مثل خالد يمنعه عقله عن الإسلام، ولا مثل عمرو يمنعه عقله عن الإسلام. قلت: يا رسول الله بايعني على الإسلام. قال: فبايعني. وقلت له: يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولم أقل وما تأخر. خسارة، هو بيقول ما قلتها، يا ليتني كنت قلت ما تقدم وما تأخر، لأن خالد ما في رأسه إلا إيه؟ إلا ما مضى، وهو موقن أنه إذا دخل لن يخرج، لأنه دخل باقتناع، دخل برضا، فكأنه ظن أن المسألة محتاجة إلى إصلاح إيه؟ ما فات. وانظر أيضا إلى عظمة خالد بن الوليد، ما نسي ذنوبه. بعض الناس مجرد أن يروح يحج يقول لك: خلاص أنا مسحت كل اللي فات. وما أدراك، ما أدراك أن الحج بذاته قد قبل، ما أدراك أن ما مضى غفر. شوف يقول خالد للنبي صلى الله عليه وسلم: بايعني يا رسول الله. قال: أبايعك. قال: بشرط، على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي: يا خالد، أو ما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الهجرة تجب ما كان قبلها؟ قلت: يا رسول الله وذلك، يعني أنا عارف أن الإسلام يجب، بس لابد أن تبايعني على أن يغفر لي ما تقدم، لأنه حسس اللي تقدم إيه؟ كبير عظيم في المعاصي والكفر والضلال. قال: وعلى ذلك. قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد ما تقدم من ذنبه. قال: فبايعني. ثم دخل عمرو بن العاص قال: بايعني يا رسول الله على الإسلام. قال: فبسط النبي يده ليبايعه على الإسلام. قال: فقبضها عمرو. رجع رد يده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عم؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط بماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما مضى من ذنوبي. قال له النبي: أو ما علمت يا عم أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ فبايعه النبي وبايع عثمان بن طلحة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه لما جاء هؤلاء الثلاثة، قال النبي لأصحابه: لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها. عظمائها دخلوا الإسلام، كبارها جاءوا، وكل هذا في أوانه وعند حينه، كما أراد الله عز وجل للإسلام والمسلمين. وقد أسلم الثلاثة وفعلوا في دين الله ما فعلوا، وخسرت قريش بإسلامهم خسارة عظيمة. خالد سيف الإسلام وفارسه، وعمر داهية العرب وأرطبونها، وعثمان سيد البيت وسادنه، يأتوا إلى رسول الله مسلمين. كل هذا بماذا؟ بأمور أراد الله عز وجل لشرح صدورهم. أولها النجاشي كان سببا في إسلام عمرو. بماذا؟ بتمسكه بدينه وحبه لنبيه. بمجرد أن غضب لله وغضب لرسول الله ضرب أنفه فكسرها أو كاد أن يكسرها، فلما رأى عمرو ذلك تغير قلبه. أتذكرون إسلام عمر لما ضرب أخته حتى دمي وجهها؟ كانت في هذه الضربة إسلام عمر، وكانت في هذه الضربة إسلام عمرو، وما بين عمر وعمرو. اسمع، قال: وكان بسبب
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، عباد الله، نحن مع حبيبنا، مع نبينا، مع سيدنا، مع قدوتنا وأسوتنا، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في شهر صفر من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع نتائج عمرة القضية. ومن أجل هذه النتائج إسلام خالد وعمرو وعثمان بن طلحة، بل إسلام كثير من العرب، وسيأتي الكلام على ذلك في آنه وأوانه. فكأن صلح الحديبية كان فتحا للباب، ثم جاءت عمرة القضية فكان فتحا لقلوب العباد. كل هذا تمهيد لفتح الأرض بعد ذلك لدخول النبي إلى مكة فاتحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت من الدروس التي نتعلمها من هذه الفترة أو من هذه المرحلة من مراحل الدعوة هي كيف أسلم عمرو. ما أسلم إلا بقوة وعزة النجاشي بإيمانه ودينه، ثم بغيرته على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بحميته، لأنه رجل لا يظلم عنده أحد، فضرب أنفه لما قال عمرو بن العاص: اعطني عمرو بن أمية الضمري أقتله، لأنه رسول رجل بيننا وبينه عداء. فغضب النجاشي غضبا عظيما أو غضبا شديدا، فكان بهذا الغضب فتحا لقلب خالد ابن الوليد، لقلب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكتفي النجاشي بهذا، بل قام بواجب الدعوة إلى الله، فقال له: يا عمرو، والله إنه لعلى الحق، وإن الذي يأتيه لهو الناموس الذي يأتي موسى عليه السلام، وأنا أدعوك إلى الإيمان به. فقال عمرو له: هل هو كما قلت؟ قال: نعم. قال: فبايعه على الإسلام وأسلم. وكان سبب إسلام خالد هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعاه وأثنى عليه وامتدحه، ثم الآية التي رآها بعينيه، رآها في يوم الأحزاب ورآها في يوم الحديبية، وعلم أن محمدا ممنوع، أي أن الله يمنعه من عدوه ويحول بين عدوه وبينه. ثم الرؤيا التي رآها، قال خالد بن الوليد: فبعد أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، قال: سألت أبا بكر وقلت له: إني رأيت فيما يرى النائم كأني في أرض مجدبة، يعني لا زرع فيها، أرض مجدبة ضيقة، ثم خرجت منها إلى أرض واسعة فسيحة إلى أرض خضراء. قال له أبو بكر:
هو ما أنت فيه، كنت على الشرك فأصبحت على الإسلام، كأنما يصعد في السماء يضيق صدره لأنه مشرك. قال له هو الحال التي أنت فيها، تحولت من الشرك إلى الإسلام. ويقول خالد رضي الله عنه: فوالله ما حزب رسول الله أمرا بعد إسلامنا، لأنه قال: لئن جاءنا لقدمناه على غيره. كان يقول للوليد بن الوليد: إن جاءنا خالد مسلم قدمناه على غيره. فيقول خالد: ووالله ما قدم رسول الله علي أحدا مذ أسلمت لأمر حزبه، لأمر خطير. وسنرى إن شاء الله إن من الله علينا وجمعنا بكم على خير وفي خير في تتمة الكلام على السيرة، سنرى أنه بعد 4 أشهر فقط سيتولى عمرو بن العاص قيادة سرية بأكملها فيها كبار المهاجرين والأنصار، وسيتولى خالد بن الوليد أيضا قيادة ميمنة الجيش وفرسان الجيش في المعارك القادمة بين يدي رسول الله. وسيعرف أبو بكر له حقه، وسيعرف عمر له قدره، وسيقدمونه على غيره لأنه كان يجيد أن يتعامل مع المشركين. فرضي الله عن عمرو بن العاص، ورضي الله عن خالد، ورضي الله عن أصحاب النبي، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقيت لنا جزئية لكن نتركها إن شاء الله للقاء القادم. أسأل الله أن يجمع بيني وبينكم مع السنة 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش في تتمة أحداث السيرة التي أسأل الله أن يمتعنا بالعلم بها والعمل بما فيها، وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ما قلنا خلوا المشايخ النهاردة ساعة ونص اهو.
يقول السائل: هل يجوز التكلم أثناء الخطبة، خطبة الجمعة؟ هل يجوز التكلم؟ أظن السائل يسأل عن هذا. التكلم إذا كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر يكون بالإشارة لا بالكلام، إلا إذا رأيت خطرا يقع فيه مسلم يجوز أن تنبهه إلى هذا الخطأ. لكن الذي يتكلم يتكلم الإمام مع المأموم، لكن من كان جالس الأولى أن ينصت وأن يستمع. من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ما حكم لعب كرة القدم ولعبة الشطرنج مع العلم بأننا نصلي الصلوات في وقتها في المسجد، وفي وقت المباريات المشاهدة على التلفاز حتى لا يغلبنا الشيطان؟ كل شيء ينفع البدن ولا يصد عن ذكر الله ولا عن طاعة الله لا بأس به، بشرط أن يكون بالشروط الشرعية، وأن لا يوقع فيه عداوة ولا بغضاء. لأن لعب الكرة إذا كان هناك فريقان لا بد من نصر وهزيمة، ولا بد من فوز وخسران، ولا بد من ملاحاة. أحيانا تجد الإخوة هم بيلعبوا كرة يحلف يمين بالله ما هي جون، والثاني يقول يمين بالله إنها جون، وهذا يحلف بالله ما هي ضربة جزاء، والثالث يحلف أنها والله إنها ضربة جزاء، ويصير الخلاف وهم إخوة. فأنا أقول أن كل ما أدى إلى الافتتان، إلى الشجار، إلى الخلاف، إلى العصبية لا يجوز أن يفعله. أما لعبة الشطرنج فهي على قول جمهور أهل العلم أنها محرمة، إلا الشيخ الألباني فقط قال إنها لعبة تنمي الذكاء وتعلم الناس الصبر والخطط، لكن هذا كلام مردود. قالوا أن فيه دليل واحد هو قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما مر على جماعة يلعبون الشطرنج
قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وللعلم أن لعبة الشطرنج تستغرق وقتا طويلا، لا تستغرق وقتا فقط بل تستغرق قلبا وحسا، فلا تستطيع أن تفكر في شيء، ربما تسمع الأذان وأنت تلعب فلا تشعر بأن الأذان يؤذن، ربما تسمع ذكر النبي فلا تفكر، لأنها فعلا تأخذ كيان الإنسان. فأنا أقول الأولى ترك كل هذا، لكن عليك أن تنمي بدنك بالألعاب الرياضية، بالتمارين، بالجري، بالمسابقة، بركوب الخيل، بالعوم، السباحة من أحسن الرياضيات، وهذا بس بشرط أنه ما يكونش بميوه ولا في اختلاط رجال مع نساء، نسأل الله السلامة. ما حكم صيام يوم السبت في صيام التطوع؟ نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وفي كلام على تخصيص يوم السبت وتخصيص يوم الأحد وتخصيص يوم الأربعاء تخصيص، لكن إن صادف يوم أن تصوم فيجوز لك أن تصوم تطوعا، لما روي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدخل بيته فيسأل: هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا لا قال: إذن فإني صائم. ما فيش تحديد بقى هو سبت ولا حد ولا اثنين ولا ثلاثاء. فالدليل على أن صيام التطوع الصيام المطلق جائز أن تصوم السبت الحد الأربعاء أي يوم من الأيام، لكن النهي عن تخصيصه، يعني تقول لأصومن يوم السبت ما دمت حيا، أو كل ثلاث سبتات أصوم سبت، لا، فأنت بهذا تعظم السبت وهو يوم اليهود، أو تقول لأصومن يوم الأحد فهذا تخصيص، فلا يوجد تخصيص، لكن يمكن أن تصوم على غير تخصيص، والله تعالى أعلم. في قصة صلح الحديبية عندما ذهب عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن محمد رأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بمعرش العرب افتاح أهلها قبلك، وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبوك: أمصص بدر اللات، نحن نفر عنه ذا، فما معنى أمصص بدر اللات؟ نعم، هذه كلمة كانت تقولها العرب لأن اللات والعزى كما يقول أهل السير هما رجل وامرأة، اللات امرأة والعزى رجل، ارتكب الفاحشة في الحرم فمسخهم الله عز وجل، فلما مسخا اتخذهما العرب إلهين من دون الله. قال لك ما مسخ إلا لشيء عظيم استحق أن احنا نعبدهم. تفاهة عقل عديد، ربنا مسخهم على قول بعض أهل العلم. فهو من المعروف عند العرب أن اللات اسم لأنثى لامرأة، فهي كلمة تقال دائما، كان الرجل إذا أراد أن يسب الرجل يقول له: أمصص بدر اللات، يعني المرأة، فهي كلمة سب قبيحة كانت العرب تقولها، فقالها أبو بكر على كلامهم، على كلامهم ليرد عليه رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. أخذ أحد الأخوة قرضا من البنك ولم يكن يعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، واشترى بهذا القرض سيارة ثم التزم وعلم أنه لا يجوز هذا التعامل وتاب واستغفر، والآن هو يسأل هل يجوز بيع هذه السيارة والانتفاع بثمنها؟ قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومهما كان الذنب عظيما فإن تاب العبد تاب الله عليه. وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا جميعا، فكم من واحد يصلي ويقع في المعاصي بل في الكبائر، فأسأل الله عز وجل أن يتوب على أخينا هذا، وما دام كان لا يعلم بحرمة الربا وبأن هذا ربا فبيعه حلال وسيارته حلال، ويتوب إلى الله عز وجل، والله يغفر لنا وله. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.